بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد وهو باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. قال: وحدثنا منصور بن أبي مجاهد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر، متفق على إمامته وجلالته. عن سعيد بن المسيب وهو أبو محمد المخزومي أحد الفقهاء السبعة من سادات التابعين. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فسعيد المذكور في الأتيتين هو سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله، أي وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هذا قال إيمان بالله ورسوله، ومحمد بن جعفر بن زياد المذكور في الإسناد. قال: وحدثني محمد بن راق هو النيسابوري وعبد بن حميد وهو أبو محمد الكش صاحب المنتخب والمصنف والتفسير، وعن عبد الرزاق وهو ابن همام ابن نافع الصنعاني أبو بكر إمام شهير في تشيع رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة بصري وهو نزيل اليمن عن الزهري، وقد سبق معنا الإمام الزهري وهو ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني. قال: حدثنا حماد بن زيد وهو أبو إسماعيل الجهضمي من أئمة الحديث. قال: حدثنا هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، وهشام هو شيخ الإسلام. ها وحدثنا خلف بن هشام وهو صاحب القراءة، خلف بن هشام الزيات واللفظ له. قال: حدثنا حماد بن زيد الجهضمي أبو إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر وهو جند بن جنادة الغفاري الصحابي الجليل: ما أقلت الغضراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ هذا سؤال مقصود به التقرب إلى الله ومعرفة ما ينجي العبد من سخط الله ومن عذابه، سؤال حريص يعمل لا بسؤال نظري لا عمل من ورائه. قال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ أي عتقا، أي رقبة أفضل أن تعتق؟ قال: أنفتها عند أهله، أي أغلاها عند أهلها، تكون النفس بعشرة آلاف لجودتها ولكونها لها مزايا، وتكون النفس بألف، فأيهما أنفس؟ أم عشرة آلاف أنفس. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها أغلاها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل، يعني أزودها وأغلى ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا، تعين من يصنع لعله يحتاج إلى مساعدة، من يصنع أي شيء من صنائع المباحة أو الواجبة أو الجائزة المشروعة. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. الأخرق هو العاجز، العاجز الذي لا يحسن مثلا أن يشتري، الذي لا يحسن أن يصنع الشيء، الذي لا يحسن أن يقوم بعمل ما من أعمال الدنيا. أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. في هذا الحديث بيان أن أعمال الإيمان تتفاضل، وأن الإيمان يسمى عملا، وأن الإيمان يسمى عملا بخلاف أهل الإرجاء الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وأخرج الأعمال عن مسمى الإيمان وحقيقته. قال: حدثنا محمد بن راس النيسابوري وعبد بن حميد أبو محمد له المنتخب والمسند التفسير. قال: عبد أخبرنا. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعاني أبو بكر، ما عرفت رحلة كما عرف لعبد الرزاق، ما عرفت رحلة في الإسلام كما ارتحل طلاب الحديث إلى عبد الرزاق الصنعاني. قال: أخبرنا معمر وابن راشد أبو عروة بصري نزل اليمن، عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه، غير أنه قال: فتعين الصانع أو تصنع لأخرق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبسي الكوفي له أخ هو عثمان ويكنى بأبي الحسن. قال: حدثنا علي بن مسهر، أبو مسهر أحد الثقات، عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس وهو الجريري أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ عبد الله بن مسعود هو السائل، وهو أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل أحد الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، له المناقب الكثيرة والفضائل الشهيرة، مات في العام 31، مات مبكرا، وكان ممن سكن الكوفة ومات بها رضي الله عنه، وكان له أصحاب وتلاميذ بالكوفة. عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. لماذا أكثر الجهاد في سبيل الله؟ لأن منه ما هو فرض كفاية يحتاج إلى استئذان الوالدين واستئذان أهل الدين، أما الجهاد الذي هو فرض عين فلا يحتاج إلى استئذان الوالدين. فما تركت أستجده إلا إرعاء علي. في هذا الحديث بيان تفاضل الأعمال الذي أنكره الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والجهمي وأيضا المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لما قال أفضل دل على وجود فاضل ومفضول، وأفضل وما هو دون ذلك. قال الصلاة على وقتها بيان استحباب تأدية الصلاة في أول وقتها إلا ما كان من تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول، كذلك ما جاء من الإبراد في صلاة الظهر لكي يتسنى للناس أن يخشعوا في صلاتهم. الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. فيه بيان عظم أهمية بر الوالدين والإحسان لهم وطاعتهما فيما يرضي الله عز وجل. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فما تركت أستجيبه إلا إرعاء عليه. فيه أن السائل يتلطف بالمسؤول ويراعي حاله وشأنه، فربما يصيبه الضجر بالسؤال فيكف السائل ويمسك. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري، مروان بن معاوية الفزاري، قال حدثنا أبو يعقوب عن الوليد بن العيجار عن أبي عمرو الشيباني وهو سعد بن إياس، ويقال الشيباني بالسين، عن عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل الفقيه، وكان من حفاظ كتاب الله ممن جمع القرآن في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام بالغلام المعلم، بالغلام المعلم. قال رحمه الله وما أحسن ما قال، له أقوال تؤثر وتروى تشتمل على الحكم. قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع، وقال رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق. قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ يسألون سؤال الحريص المشفق الذي يريد أن يعمل، يسألون سؤالا يورث العمل لا سؤال تعجيز، وسؤالا نظريا لا يفيد العمل. يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ فيه حسن الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه مراعاة الأدب في خطابه وندائه، لم يقل يا محمد كما تقول أعراض، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لأن ينادون النبي عليه الصلاة والسلام بخطاب لا يهم على التوقير والإجلال والحفاوة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول فسر على قولين، القول الأول الدعاء بمعنى النداء والخطاب، والدعاء القول الثاني الدعاء بمعنى الدعوة، إذا دعا لأحد فدعاء مستجاب، لا كما يدعو أحدكم، وإذا دعا على أحد فدعاء مستجاب، لا كما يدعي أحدكم. ففيها قولان لا لتفسير. قال يا نبي الله، نداء توقيع وحفاوة وإجلال، يا نبي الله يا رسول الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ هذا صحابي جليل حريص على أن يقطع المسافات الشاسعة الطويلة في وقت وجيز يسير، وهكذا الفقيه، هكذا العالم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جويرية رضي الله عنها أم المؤمنين من بعد صلاة الفجر وهي جالسة تسبح على النوى، تنقل النوى من هنا إلى هنا حتى ارتفع النهار، فقال ثم عاد صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما فعلت لوزنتهن، قالت وما هن يا رسول الله؟ قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، هذه أربع كلمات ثلاث مرات تزن ما تعبت في هذه المدة الطويلة. هكذا الفقيه، الفقيه في معاملة الله عز وجل، الفقيه في تحصيل أكبر كم من الحسنات مع الإخلاص مع الصدق، نعم مع التجرد مع التوجه لله سبحانه وتعالى، مع دفع الرياء والسمعة وما يشوب العمل. هكذا ابن مسعود يسأل هذا السؤال، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ يعني ما هو السبيل القريب جدا 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 إلى أن أصل الجنة؟ ما هو العمل القريب اليسير الذي يقربني من الجنة؟ قال الصلاة على ما وافي بها. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين، طاعة الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. شكرنا شكرا. قال الجهاد في سبيل الله، ومعنى الجهاد الجهاد في سبيل الله أن يجاهد الرجل لتكون كلمة الله العليا، لا عصبية ولا حمية ولا شجاعة، فأول ثلاثة تسعر بهم النار رجل قارئ ورجل جاهد ورجل تصدق. لماذا؟ لأن أعمالهم شابه الرياء وشابتها السمعة، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني سعد بن إياس ويقال الشيباني بالسين المهملة، قال حدثني صاحب هذه الدار، ويشير إلى دار ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ مرة جاء هذا الحديث أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أقرب إلى الجنة، واللفظ هذا الذي بين أيدينا أي الأعمال أحب إلى الله. كل هذه الروايات يفسر بعضها بعضا. قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين ولو كان كافرين، فبرهما واجب عليه ولا تطعهما إلا في معروف. جاءت أم سعد بن أبي وقاص وقالت والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى ترجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال والله يا أمي لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ما رجع، فإن شئت فاطعمي وإن شئت فاتركي. وكان من عنادها أن يفغروا فاها فيضعون لها الطعام على سبيل الإكرام. كانت مضربة لكن إضرابا لا يصح ولا يقبل، والإضراب بجميع أنواعه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. والجهاد كما سبق معناه منه ما هو فرض عين يحتاج إلى استئذان الوالدين، ومنه ما هو فرض كفاية يحتاج إلى إذن الوالدين، وأخرت مرتبة الجهاد بعد بر الوالدين، لأن بر الوالدين فرض عين مطلقا ليس فيه تفصيل، ليس فيه تفصيل، إنما فرض عين واجب على كل شخص. قال حدثني بهن ولو استجدته لزادني. لا يتعارض، لأن في حديث أبي موسى مع ابن مسعود في الكوفة صورة لم تأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما يقوم على كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، والآخر يقول سبحوا 100 فيسبحون، والحلقة الثالثة والرابعة والخامسة ثم يقول احمدوا 100 فيحمدون، ويقول كبروا 100 فيكبرون. هذه الكيفية هذه لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما في المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يحصى التسبيح على الأنامل، فهي سيطرت العد على النوع الحصى، ليس فيه كبير مخالفة، ليس فيه كبير بعد عن السنة أو النص. إنما هؤلاء الذين جاءوا بهذه الكيفية من أين لهم؟ العبادات الأصل فيها المنع حتى يأتي دليل يجوز، يجوز ببيان الكيفية والكمية. الله المستعان. قال حدثنا محمد بن بشار. من الذي قال حدثنا محمد بن بشار؟ لمن مسلم؟ اسمه مسلم بن ماذا؟ مسلم ابن الحجاج ابن مسلم او الحسين الحشير بن الزبير تلميذ البخاري وخليفه، حتى قال الدارقطني ابو الحسن لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. قال حدثنا محمد بن بشار بندار، كان هو محمد بن المثنى كفرسي رهان، ولد في بلده واحده وفي سنة واحدة ومات في نفس البلد ومات في نفس السنة، وكان هو محمد بن مثنى كفرسين يعني بينهما من التنافس وما يكون بين الأقران. فلما مات محمد بن بشار جاء رجل فبشر محمد بن المثنى بموت ابن بشار، فقال أتبشرني بموته؟ فلله علي 30 حجة إن أنا حدثت بعده بحديث واحد. فمكث بعده أياما ثم مات ولم يحدث بحديث واحد بعد موت جميله وأخيه محمد بن بشار. ولد في البصرة ومات في سنة واحدة، وعاش كذلك في البصرة ومات في البصرة. محمد بن بشار يلقب ببندار، والمراد ببندار في أصلها معناه التاجر الكبير صاحب التجارة الكاملة الشاملة الواسعة، فاستعير هذا اللقب لمحمد بن بشار لكونه يحفظ من الحديث الكثير والكثير، وهو متقن في هذا الحديث، ثقة ثابتة، إمام في الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، والذي لقبه غندر هو شيخه ابن جريج، ولقب بهذا اللقب لكونه يكثر الأسئلة والشغب والشغب على شيخه. قال حدثنا شعبة، ومحمد بن جعفر ربيب لشعبة لازم 20 سنة. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام بهذا الإسناد مثله، وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. المقصود من الإشارة تأكيد السماع وتأكيد الضبط وإتقان ما سمع من الحديث الذي سيرويه لنا، فإذا سمعنا هذا الحديث أيقنا أنه ضبطه وأتقنه، لم يتشكك ولم يسترد فيه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبي بكر، وعثمان أكبر سنا من أبي بكر، وأبو بكر أتقن في الحديث من عثمان. قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن الحسن بن عبيد الله بن النار عن أبي عمرو الشيباني سعد بن إيه؟ سعد بن إياس عن عبد الله عبد الله بن مسعود. الإسناد هذا كوفي، فإذا ذكر عبد الله في الإسناد الكوفي فهو ابن مسعود، وإذا ذكر عبد الله في الإسناد البصري فهو ابن عباس، وإذا ذكر عبد الله في الإسناد المصري فهو ابن عمرو بن العاص، وإذا ذكر عبد الله في الإسناد المدني فهو ابن عمر. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. البر ضد العقوق، وما من ذنبين يعجلهما الله كما يعجل ذنب العقوق والبغي الظلم، نسأل الله العفو والعافية. قال باب كون الشرك أفضح الذنوب وبيان أعظمها بعده. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة سبق معنا في الإسناد السابق، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه قال إسحاق أخبرنا. إسحاق بن إبراهيم هو شيخ الإمام البخاري. قال أخبرنا جرير وابن عبد الحميد الضبي، وقال عثمان. من عثمان أيها الإخوة الكرام؟ متى عهدنا به؟ الآن في أول إسناد. وقال عثمان حدثنا جرير، يعني الفارق أن إسحاق وعثمان الفارق أن إسحاق قال أخبرنا وعثمان قال حدثنا، فالإمام مسلم يعتني بهذه الفوارق الدقيقة وينبه عليها. قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة صاحب عبد الله بن مسعود عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ تارة يسأله رضي الله عنه عن أحب الأعمال إلى الله، عن أقرب الأعمال إلى الجنة، وتارة يسأله عن أقبح الذنوب وأعظم الذنوب، أي الذنب أعظم عند الله؟ معلوم أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأعرف المعروف، التوحيد وأصل الأصول، والشرك هو أنكر المنكرات وأسوأ السيئات وأقبح القبائح، الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل مع الله إلها آخر، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن يجعل مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون، هكذا الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. صحيح. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هل كيف تدعو مع الله إلها آخر وتزعم أن له ندا ومثيلا ونظيرا وهو خلقك من عدم إلى وجود، ولم يشارك في خلقك أحد من خلقه، بل هو الخالق سبحانه وتعالى لجميع المخلوقات، فكيف تزعم أن معه إله؟ لو كان معه إله لتنازع في الملك ولما تم خلق لأحد. قال أن تجعل الله ندا، الند هو النظير والمثيل والمكافئ والمساوي، وهو خلقك. قال قلت له إن ذلك لعظيم. يكلم النبي عليه الصلاة والسلام أحد فقهاء الصحابة الكرام، قلت له إن ذلك لعظيم، وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، مصداق بما جاء بالتنزيل على لسان لقمان عليه السلام، قلت له إن ذلك لعظيم. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه، وكان يفعل هذا أهل الجاهلية، وأيضا فيه مذمة من يمنع النسل ويحدد النسل مخافة من قلة الرزق، يشمل هذا. قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، لو أعرفتم مخافة لكان لكم درهم إن شاء الله تعالى، مخافة مفعولة لأجلي كلكم هكذا جميعا، هي مفعول لأجلي صح. قال مخافة أن يطعم معه، يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حضر الموت، حضر الموت، حضر مفعول لأجلي، نعم الله المستعان، يكفيك نصف عمره آمين الله يسعدك. ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تجاني حليلة جارك، وفي الحديث الآخر لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات خير من أن يسرق من بيت جارك، ولأن يزني الرجل بعشر نسوة خير من أن يزني بحليلة جارك، وذلك لقبح الزنا بحليلة الجار، وليس الأمر مذكور يعني مقصورا أو محصورا في حليلة الجار، لو بنت الجار، خالة الجار، عمة الجار، كذلك ثم أن تجاري حليمك جارك، لما للجار من حق، من حق عظيم في الإسلام. الجار ينتظر منك أن ترعى حاله وأن تقوم بشأنه وأمره وأن تحفظ عورته وعرضه وأن تقوم به إذا غاب وأن تسأل عن ولده كذلك وأن تحوطه بنصحك، فكيف تبدل هذا كله بهذه الجريمة النكراء الشنيعة؟ أعوذ بالله. وللأسف أصبحنا في زمان ما يحلو للشاب إلا أنه يغادر بنت الجار، حليلة الجار وجارته، هذا أمر يعني شب عليه الصغير وهرم عليه الكبير إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. مصيبة، فقد الحياء الجار، يعني شأنه وحرمته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. حتى في أمر في زمان جاهلية كان أهل الجاهلية يرعون حق الجار، وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي الخدر، يقول عن طرف وهو في الجاهلية، وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي. لا، في هذا الزمان يقتنص الشاب هذه الفرص، نعوذ بالله إلا من رحم الله، إذا ظهرت له جارته سبحان الله فيظن أنها غنيمة، غنيمة وفرص لا تعوض. هذا من المصائب، هذا من انتكاس الحقائق واختلاف الفطر في هذا الزمان. وأغض طرفي عن طرف في الجاهلية، أقول وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي الخدر. يا سلام. وفي أبيات أخرى بيّن أنه ليس على باب ستر ولا على باب جار ستر. ليه؟ لأن كل منهما آمن من نظر صاحبه، ما في واحد يقول بعينه، وهم في الجاهلية يراعون مثل هذه المبادئ. اليوم حدث ولا حرج، نسأل الله العافية والسلامة. قال ثم أن تجاني حليلة جارك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم بن الحنظلي الإمام الشهير جميعا عن جرير بن عبد الحميد الضبي. قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ كنا عبد الله عن نفسه. قال قال رجل وهو السائل كنا عن نفسه يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. وانظروا إلى شأن ادعاء الند لله عز وجل. حكى الله سبحانه وتعالى لنا حال أهل النار لما قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين. هؤلاء الذين حقا سووا بين الخالق والمخلوق، بين من خلق من تراب وبين رب الأرباب سبحانه وتعالى. نعم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي كوون، نعوذ بالله. قال ثم أي قال أن تجعل ولدك أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها، الذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. باب بيان الكبائر وأكبرها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد بن بكير ابن محمد ابن محمد الناقد. عمرو بن بكير هو عمرو بن محمد بن بكير بن محمد ناقد، كثيرا ما يذكر منسوبا الى جده عمرو بن بكير، وقال عمرو بن بكير. قال حدثنا اسماعيل بن عليا وهو ابو بشر، اسماعيل بن عليا، اسماعيل بن ابراهيم ابن مقسم ابن عليا، عن سعيد الجريري، سعيد بن اياس الجريري. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ابو بكر الصحابي الجليل رفيع بن الحارث، رفيع بن ماذا؟ بن الحارث. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا. كذلك كما ان الايمان يتفاوت، شعب الكفر تتفاوت، فمنها الاكبر ومنها دون ذلك. قال الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا، الاشراك بالله ثلاثا، كرر ثلاثا ليشد انتباههم ويأخذ بمجامع أسماعهم فينتبه ويحفظه، ولأهمية هذا الأمر وخطورته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيبين أكبر الكبائر وأعظم الكبائر، وهل الكبائر محصورة في عدد معين؟ منهم من قال هي سبع، ومنهم من قال هي سبعون، ومنهم من قال سبعمائة. وعلى كل حال ضابط الكبيرة سهل جدا وميسور، أي عمل كان عليه لعنة ترتب عليه لعنة أو عيب بالنار أو ترتب عليه حد أو صحب بغضب أو سخط أو غير ذلك مما شابه هذا الذي سبق، فإنه من الكبائر، من الكبائر، من الكبائر، وليس كل محرم يكون كبيرة، لكن لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار، ولا صغيرة مع إصرار، فالإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. قال الإشراك بالله، الإشراك بالله أنواعه ووسائله كثيرة لا تحصى. الإشراك بالله إشراك بالاعتقاد، إشراك بالقول، إشراك بالعمل والفعل. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أي عصيان الوالدين، وشهادة الزور. شهادة الزور معروف، أن يطلب الرجل شهيدا أو أن يشهد من ذات نفسه، شهادة زور وافتراء وكذب، يشهد أن فلانا سرق، يشهد أن فلانا زنى وهو مفتر كاذب مدعي على هذا الذي ذكر، كل هذه شهادة الزور أو قول الزور. كذلك وكان وفي هذه الأيام كم من شاهد قائم على باب المحكمة اشترى بالدرهم والدينار يؤدي الشهادة، يؤدي الشهادة فيبطل الحق ويحق الباطل، نعوذ بالله. وشهادة الزور أو قول الزور، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا فجلس، متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. نعم، كررها النبي عليه الصلاة والسلام لعظمه. وقول الزور أشمل من شهادة الزور وأعم من شهادة الزور. قول الزور يشمل الكذب، يشمل الكذب، الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، فيكون من ورائها الشر، ويكون من ورائها التناحر والتخاصم والتدابر والتخاطر. إذا قول الزور أعم من شهادة الزور، فيشمل الشهادة وغيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتفئا فجلس، فما جاء ليكرره حتى قلنا ليته سكت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس وهو الصحابي الجليل أبو حمزة، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس أي المحرمة المعصومة. وقول الزور يذكر فيه شهادة الزور. ذكر هنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث 4 كبائر. قال: حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر أبو بكر كان من العباد الزهاد ممن كان يصوم على مدار 50 سنة يوما ويفطر يوما. قال: حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك نعم قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. لا إله إلا الله. على كل حال، الشرك هو أكبر الكبائر، الشرك أكبر الكبائر، ثم يليه قتل النفس، ثم عقوق الوالدين، ثم قول الزور أو شهادة الزور. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيد قال: حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد قال: حدثني سليمان بن بلال التيمي عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. اسمع إلى هذه الأحاديث كيف هي تصف رؤوس المرجئة صفا. المرجئة يقولون: هذه الذنوب أو بعض هذه الذنوب لا يضر الإيمان ولا ينقص الإيمان، هذه مصيبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الموبقات المهلكات، المغمسات للرجل في النار وفي العقاب. وهم يقولون: لا 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 يضر مع الإيمان معصية. فمن أجل هذا ساق الإمام مسلم هذه الأحاديث ليدفع في نحور هؤلاء المرجئة. قال: وأكل مال اليتيم، من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا. وأكل الربا، أكل الربا أي أخذ الربا والفائدة، معناه. والربا نوعنا فيها 5: أكل الربا موكله وكاتبه وشاهدين. وأكل الربا والتولي يوم الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. وفي الوصايا 9 التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا الدرداء: ولا تفرن من الزحف وإن فر أصحابك وتركوك. لا تفر من الزحف، إلا أن تكون متحيزا إلى فئة أو نحو ذلك فلا بأس. والتولي يوم الزحف من الكبائر، أي يتولى جبنا وخورا. نعم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذفهن بالجريمة الفاحشة. نعم. حيث لم تقم بينة، فلو جاء في القذف ثلاثة ولم يأتوا بالرابع الشهيد يشهد لجلد هؤلاء الثلاثة، ويشهدون أن هذه الفاحشة وقعت رأي العين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، قال حدثنا الليث الليث بن سعد أبو الحارث السهمي المصري فقيه مصر ومفتيها، كان له صيت طيب عظيم ذائع في الناس، حتى وشى بعض الناس إلى الخليفة فقال لعبد الله: عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين ثلاث مصر فإن أميرها الليث بن سعد. فمات هذا الواشي ومات ذكره، وبقي الليث وبقي ذكره، خلد الله ذكر الليث لأنه عاش لله وعلم لله وتصدق لله، حتى ألف الإمام الحافظ بن حجر كتابا سماها الرحمة الغيثية للترجمة الليثية، الرحمة الغيثية للترجمة الليثية. رحم الله الإمام الليث، كان أعلم من مالك وأفقه من مالك، وكان في زمان واحد كان مالك في المدينة والليث في مصر. قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أقام النبي صلى الله عليه وسلم المتسبب مقام المباشر، أقام المتسبب مقام المباشر. قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، مع أنه لم يشتم والديه مباشرة، لكنه تسبب، سب أبا الرجل فقام الآخر أخذته الحمية فسب أباه، فكأنما هذا المتسبب هو المبشر، فكان هذا من الكبائر. وفي المثل يقول لك يعني الولد اللي مش عارف يجيب أهل اللعنة، وهذا هذا مثل مأخوذ من هذا الحديث الذي بين أيديه. من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، على كل حال قلنا الضابط الكبيرة إما أن تكون منصوصا عليها الواحدة، إذا كان منصوصا عليها فما في خلاف أنها كبيرة، وأما ما جاء ذكره فيما مضى يلتحق كذلك بالكبائر، يلتحق بالكبائر. وقد عد الإمام ابن حجر المكي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر ما يقرب من 700 كبيرة، ما يقرب من 700 كبيرة، وأما الحافظ الذهبي فعد ما يقرب من 70 كبيرة. قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. لا يلزم ولو لم تكن متزوجة، المهم المحصنة يعني العفيفة، العفيفة معنا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا. محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي، ومحمد بن بشار هو أبو بكر، أبو بكر جميعا. محمد بن بشار ملقب بغندار جميعا، محمد بن جعفر والملقب بغندر، عن شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، هذا حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون الملقب بالسمين، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو ابن القطان أبو سعيد، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله، كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. باب تحريم الكبر وبيانه، قال وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد، يحيى بن حماد النرسي النرسي، قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة، شعبة بن من؟ بن الحجاج بن الورد العتبي أبو بسطام رحمه الله، عن أبان بن تغلب هو صدوق لكنه شيعي جلد، شيعي جلد يعني محترق يعني غالب متشدد متطرف يعني شيعي جلد جلد يعني متشدد محترق، عن فضيل الحقيمي عن إبراهيم النخع، إبراهيم بن يزيد النخع الفقير الكوفي، عن علقمة أيضا النخع بن الأسود النخع، عن عبد الله بن مسعود، هؤلاء تلاميذ عبد الله بن مسعود، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعلم حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق أي دفع الحق، رد الحق عدم قبوله، وغمط الناس أي تنقص الناس وازدراء الناس السخرية منهم، التعالي عليهم التعالي عليهم، تواضع لكي ترفع ولا تتعالى فتخفض، نعم حق على الله ما ارتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله سبحانه وتعالى، إن الله جميل يحب الجمال، فيه إثبات اسمه من أسماء الله تعالى وإثبات صفة من صفات الله وهي المحبة، الجميل من أسماء الله والمحبة من صفات الله عز وجل الفعلية، لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فيه كذلك أن شعب الكفر والمعاصي تتفاوت، يعني دليل على أن الإمام يزيد وأنه يقوى ويضعف، معناه ويشتد ويخطر الإمام، وأيضا فيه أن صاحب المعصية معرض للوعيد، والوعيد بماذا؟ بالنار، بينما المرجئة قالوا صاحب المعصية كامل الإيمان لا يدخل النار ولا طرفة عين ولا طرفة عين، بل يدخل الجنة مباشرة، هذا اعتقاد المرجئة، فالإمام مسلم يرد عليهم بالأحاديث المسندة التي لا تحتمل محيصا ولا مناصا، قال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، في إشارة إلى استحباب التدين لا سيما إذا كنت داخلا في الصلاة، إن الله أحق من يتدين له، إن الله أحق من يتدين له، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة في غير إسراف ولا مخيلة، في غير إسراف ولا مخيلة، لا بأس الثوب الحسن والنعل الحسن في غير إسراف ولا مخيلة، ولا يكون الثوب ثوب شهرة، لأن من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوبا من ثياب النار يوم القيامة والعياذ بالله، أو ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. نعوذ بالله. أصبحنا في زمان يدن الرجل بنعله ينظر في النعل الذي يلبسه. هو يلبس نعل بمئة ولا مئتين ولا خمسمائة ولا بسبعمائة ولا بألف. إذا كان يلبس نعلا ضائع الثمن فهو يعني له قيمة ومكانة. بالنعال أصبح الرجل يوزن بالنعل. يا لله الله أسفن الله إنا لله. عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام الكبر في هذا الحديث، ومعنى لا يدخل الجنة أي لا يدخل مع أول الداخلين، ولا يدخل من أول وهلة. هذا إذا أراد الله تعذيبه، أما إذا غفر الله له فلا يدخل تحت هذا الوعيد. ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر والمعاصي هم في خطر المسيح، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. فصاحب مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، معناه لا يدخل مع أول الداخلين ولا يدخل من أول وهم، وإنما لو دخل النار فيأخذ ما يستحب ثم يخرج من النار بعد أن يصير فحما، فينبت في نهر الحياة ثم يوضع مرة يدخل الجنة بعد ذلك. قال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، في إشارة إلى ما غرز في فطر البشر من حب لبس الأحسن من الملابس والنعم. خلص. كل هذا باب واحد، لا يدخل الجنة فتاد، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة مدمن خمر، صنفان من أمتي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. كل هذا باب واحد تأويله ما سبق معنى. قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر وهو أبو مسهر. قال منجاب: أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. في هذا الشطر يستمسك المرجئة: ولا دليل لهم، لأن الشطر الثاني يرد عليه. ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. فإذا أصيبوا بعور فلم يروا الشطر الثاني فيكون هذا اعتقادهم، فاعتقاد أعوج، اعتقاد أعور، معناه ليس باعتقاد سليم صحيح. يأخذون بالشق الأول ويعمون عن الشق الثاني من الحديث، مع أنه حديث واحد والذي قال هو النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إن عفى الله عنه، فهو الذي ما هو حبة خردل من إيمان ومعه معاصي إن عفى الله عنه فإنه يدخل الجنة ولا يدخل النار. وإن دخل النار أي لا يبقى فيها بقاء أبديا، فلا يدخل النار دخولا كاملا، إنما يصدق عليه دخول النار الدخول الكامل التام المطلق إنما هذا إذا دخل صاحب المعاصي ومعه ذرات من إيمان، معه إيمان كثير لكن معه معاصي، فإن دخل النار فإنه يخرج مع الذين يخرجهم الله سبحانه وتعالى لأحد أنواع الشفاعة، لأحد أنواع الشفاعة، وأنواع الشفاعة كثيرة. ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء، أعاذنا الله وإياكم. قال حدثنا محمد بن بشار بندار، قال حدثنا أبو داود، ولعله سلمك الله بداود قال بسم سليمان بن داود، قال حدثنا شعبة عن أبان ابن تغلب، وطالسي تلميذ شعبة، طالسي أبو داود طالسي تلميذ شعبة، قال حدثنا شعبة عن أبان ابن تغلب، قلنا أبان ابن تغلب صدوق شيعي جليل، عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. على كل حال أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى، إن كنا أحياء في الأسبوع المقبل في مثل هذه الليلة. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.